برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول قيام الطيران الحربي الروسي السوري بتنفيذ أكبر عملية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية بريف إدلب، إذ أغار الطيران الحربي الروسي السوري على مواقع تنظيم فيلق الشام الإرهابي في جبل الدويلة بالقرب من مدينة سلقين، على معسكر في منطقة كانت تشغلها كتيبة الدفاع الجوي سابقا، والتي تم إعدام عدد من عناصرها بعد حصار امتد لأسابيع قبيل اقتحامها منذ 8 سنوات، في وقت كان تنظيم فيلق الشام الإرهابي يجهز لتخريج دفعة من مقاتلي المهام الخاصة. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي والعضو المراقب بغرفة عمليات حلب الدكتور محمد كمال الجفا. إذاعة سبوتنيك. دكتور كمال أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور. بغض النظر عن التفاصيل الإعلامية التي وردت عن عملية الاستهداف، أريد لو تكرمتم بما أنكم يعني من منطقة الحدث أو أنتم قريبون منها يعني ومطلعون بشكل حسيس، أريد أن أتحدث عن حصيلة التدمير وأحداثيات هذا المقر العسكري يعني من الناحية الاستراتيجية والميدانية.
نعم، سأعود إلى الوراء قليلا. هذه المنطقة تتاخم الحدود السورية التركية، كان يتواجد في أثناء حدة الاشتباك السياسي بين سوريا وتركيا مركز رصد واستطلاع ومركز دفاع جوي متقدم. كان لدينا في هذا المركز اسم كتيبة الدويلة للدفاع الجوي رادارات صينية متطورة تم شراءها بعد تفاقم الأوضاع السياسية وحدة الاشتباك السياسي بين سوريا وتركيا أثناء قضية عبدالله أوجلان. مركز الدويلة أو ما يسمى كتيبة الدفاع الجوي بالدويلة كانت من أولى الأهداف التي تم وضعها من قبل مخططي الحرب، وأشرفت على تدمير هذا الموقع محاصرته ما يسمى غرفة المهم في أنطاكيا، والتي كان يتواجد فيها عدد من الضباط الأمريكيين والأتراك والقطريين وحتى الإسرائيليين. وأنا أقول لك من مصادر موثوقة أن كانت الأوامر بإسقاط هذه القاعدة التي يتواجد فيها بعض الرادارات المتطورة التي كانت تكشف الطائرات عندما تقلع من مطار إنجرليك وكافة القواعد الجوية التركية. لذلك كان هدف أول بالنسبة لتركيا وحتى هدف أول بالنسبة لإسرائيل، وقالوا لهم عندما دخل ما يسمى مجموعات نفس المجموعات فيلق الشام، يعني هو البنية أو الهيكل الرئيسي الأساسي لتنظيم الإخوان المسلمين الذي بدأ يعني ينشط على الحدود قطاع الحدود أو مثلث الحدود السورية التركية، إن كان من منطقة باب الهواء وصولا إلى دركوش وخربة الجوز على كافة هذا المحور الذي يحازي لواء اسكندرون المحتل. لذلك هذا الموقع شكل هاجس أساسي بالنسبة لتركيا وأيضا للعدو الإسرائيلي، أن قدرة هذه الرادارات حتى كان لديها القدرة على رصد الطائرات والمطارات الإسرائيلية أو الصهيونية، وحتى كان يعني قسم كبير من المتوسط كانت هذه الرادارات قادرة على كشفه. أنا أعرفه وهو بجانب قريتي وزرت الموقع عدة مرات. لذلك عندما دخلوا قالوا لهم عليكم تدمير الرادار الحديث، قالوا لهم على أجهزة الاتصالات وموجودة هذه الإثباتات أن هذه الرادارات، وكان وقتئذ العميد مصطفى الشيخ موجود، قال لهم هذه رادارات اشتريناها من أموال الشعب السوري وستلتزمنا مستقبلا. كان رد الضابط الأمريكي والذي يتكلم الإنجليزي مع مجموعة من الضباط الآخرين عليكم بتدميرها لأننا سنزودكم بأسلحة ورادارات أمريكية متطورة. هذا العودة نعم إلى بداية هذا الموقع. حوصر الموقع وتم محاصرته وتجويع المقاتلين الذي فيه، ثم يعني من نفذت ذخيرته استسلم قاموا بذبحه وتعليق رؤوس المجندين السوريين على واجهات السيارات، وقاموا بعملية تخويف وترويع للمدنيين لكي يقولوا لهم كل من لديه ابن في المؤسسة العسكرية ولا زال ولم ينشق سيكون مصيره مثل هؤلاء العسكريون. نعم تفضل.
نعم طيب، بس نعم الله عليكم دكتور. السؤال الذي يطرح نفسه هنا انطلاقا من هذه الأحداثيات الهامة والدقيقة جدا التي تفضلت بها. إذن لماذا تأخر التعامل مع هذه المنطقة الحساسة؟ وهل لخروج التركي بغض النظر عن البعد الجغرافي منها، يعني لنقاط التي كانت فيها، هل لها علاقة بما جرى؟
أنا أقول لك بناء، أنا تعرف بناء على معلومات، الدورة التي تم استهدافها هي دورة مقاتلين مرتزقة كان يتم الإعداد لنقلهم إلى فتح جبهات جديدة في منطقة القوقاز ضد الدولة والجيش الروسي ولإشغال روسيا في حديقتها الخلفية. هذه المعلومات التي سربتها فصائل ومجموعات تعمل مع الاستخبارات السورية والروسية قالت لهم سيتم تخريج دورة جديدة بتاريخ 2، يعني شوف المصادفة 2 تشرين الثاني، هو موعد إسقاط هذا الموقع الاستراتيجي وهو موعد وعد بالفور المشؤوم. لاحظ أنت التشابه في هذين التاريخين، يعني لذلك كانت سيتم عندما ضربت المجموعات كان يتم عمل بروفة نهائية، وكان هناك بعض المسؤولين الأتراك المدربين الذين كانوا يعني يحضرون للإشراف على البروفة النهائية. يعني الجانب الروسي لم يستهدف هذا الموقع وهناك تفاهمات، لكن المعلومات الدقيقة التي وصلت إلى الاستخبارات والجيش الروسي أن هؤلاء المقاتلين من فيلقشان سيتم نقلهم القتال إلى عدة، ليس فقط في أذربيجان، مخطط أن يتم فتح جبهات أخرى فيما يسمى بعض دول الاتحاد السوفيتي التي يعني تدور في الفلك العثماني بسبب بعض الأقليات التركية التي تعيش فيها من المسلمين. لذلك هذه الضربة رسالة إلى تركيا بأنكم تلعبون بالنار وأن نحن نستطيع أن نضرب الإرهاب ونحاربه في أي موقع على كامل التراب السوري ما دام يقود الأمن والاستقرار، ليس فقط في سوريا لكن في روسيا وفي كل دول ما يسمى الاتحاد الأوروبي ودول العالم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم دكتور، دعني هنا أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير العسكري والاستراتيجي العضو المراقب بغرفة عمليات حلب الدكتور محمد كمال الجفا حول قيام الطيران الحربي الروسي والسوري بتنفيذ أكبر عملية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية بريف إدلب وتحديدا تنظيم فيلق الشام الإرهابي. اتضح إذن الأمر دكتور، كنت سأسألك يعني لماذا تم اتخاذ هذا القرار ونحن نعلم أن روسيا كانت دائما تتجه باتجاه الحل والمحادثات والتفاوض ولا تقبل بأن يكون هناك حل عسكري تفاديا لبعض الانزياحات التي يمكن أن تحدث في هذه المنطقة باتجاه الأسوأ، لكن على ما يبدو أن الأمر اتضح تماما. شكرا على هذه المعلومات الدقيقة. أريد أن أنتقل إلى موضوع مهم جدا ومرتبط، يعني يوم أمس وقع تفجير إرهابي في مدينة إسكندرون في ولاية هطاي، يعني هل ترون أن له علاقة أو كيف تفسرون باختصار شديد حتى لا أدخل في تفصيل سؤال طويل؟
نعم، أنا أعتقد أن ما حدث في هطاي يعني ضمن ما يسمى بعض الحوادث الأمنية المتنقلة المحدودة في تركيا والتي تحدث بين الحين والآخر. لاحظ أن تركيا تحاول دائما توجيه أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني. أنا أعتقد ليس لحزب العمال الكردستاني، أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الخلايا الإسلامية المتشددة أو بقايا داعش أو حتى يعني مجموعات جرمية، يعني بعض المجرمين الذين يتم ملاحقتهم، لأننا اعتدنا أن يكون الاستهدافات للحزب ما يسمى الحزب العمال الكردستاني PKK الملاحق في تركيا في بعض مناطق أو العمليات العسكرية في جنوب شرق تركيا في ما يسمى الأناضول أو الجنوب الشرقي أو مثلث الحدود قريب من الحدود السورية العراقية أو الإيرانية. هكذا اعتدنا يضرب حزب العمال، لكن أن يضرب في هذه المناطق وأنت تعرف أن هناك نسبة كبيرة من الأكراد الذين تم ترحيلهم نتيجة يعني إلغاء عشرات آلاف القرى الكردية بعملية ترانسفير عندما أقيم سد أتاتورك العظيم وتم غمر القرى الكردية يقال 7000 قرية كردية، هناك عدد كبير تم نشره من الأتراك من الأصول الكردية في كل منطقة الساحل من لواء اسكندرون وصولا إلى حدود يعني ملاطيا ألانيا مرمريس، في كل هذه المنطقة تم نشر ما يسمى الأخوة الأكراد الأتراك في هذه المناطق. فلذلك أعتقد قد يكون حتى الآن التصريحات التركية غامضة، قد تكون في نوع من التعتيم الكامل، قد يكون هناك ناحية جرمية وتريد الاستخبارات أو الحكومة التركية أن تشير هذا في أنها دولة تتعرض للإرهاب. لذلك أعتقد مما لا يعني لاحظته البارحة وبعض الاتصالات مع السوريين أن هناك ما يشبه التعتيم ويعني عدم القدرة حتى السماح لبعض وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عن ما هي حقيقة المشكلة التي حدثت. لكن أنت تعرف كيف تركيا تستطيع ولديها القدرة على الاستثمار السياسي في هكذا حوادث لتوهم العالم أنها مستهدفة أيضا من الإرهاب وتحارب الإرهاب.
نعم. طيب دكتور، السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبالعودة إلى أساس الحديث، برأيكم هذه العملية هل يمكن أن نقول عنها أنها يعني مفتاح الباب أمام البدء بتحرير إدلب دام الأمور تطورت إلى هذا الحد وكشفت هذه المعلومات والخطر بات يعني لا يمكن السكوت عنه؟
نعم، البراغماتية الروسية في التعامل مع تركيا حساسة ودقيقة، ولاحظ أن تركيا تحاول أن تضع ملف إدلب على ليس صفيح ساخن صفيح بارد، أن تترك وتبرد جبهات أدلب وأن تتجه لفتح جبهات أخرى، أما تنفيذا لأجندات الولايات المتحدة الأمريكية أو لوعود قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا بأنها ستطلق يدها في بعض الملفات يعني في عدد من دول العالم، ستعوضها عما خسرته في ليبيا وشرق المتوسط ووقف التمدد التركي في لبنان، ستعوضها بالقوقاز وفي إمكانية السيطرة والتمدد ويعني السيطرة على بعض الحكومات. لاحظنا بعض التوترات، لاحظت أنت في منظومة دول بعض الاتحاد السوفيتي السابق، يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت الرئيس التركي بإطلاق يده في هذه المناطق هي لتحقيق عدة مشاريع لإلهاء روسيا عن ملفها بسوريا، لضرب مشروع منظمة شنغهاي تبادل التجاري، لضرب ما يسمى حزام الطريق. لذلك تحقق عدة مكاسب عندما تتدخل وتفجر الصراع، أيضا يعني ستؤذي الصين، ستؤذي إيران، ستؤذي روسيا. لذلك هو جزء من المهمة المكلة والمغطاة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد ضربة يعني البارحة بالنسبة لجبل الزاوية وفيلق شام هي كسر العمود الفقري للتنظيم الذي حاول تركيا أن تبقيه بعيدا عن التجاذبات الداخلية. لاحظ فيلق الشام لم يدخل في صراع مع أي تنظيم داخلي، فيلق الشام حتى تحاشى الدخول في معارك كبرى مع الجيش السوري. يعني خلال الأزمة كان فيلق الشام يحاول استيعاب كل الفصائل التي تنطوي تحت ما يسمى بين قوسين الإخوان المسلمين، الإخلاص للإخوان المسلم. ضربة الأمس هي ضربة لتركيا وللمشروع التركي ولمشروع الإخوان المسلمين، لأن حتى اليوم أبو محمد الجولاني غير مرضي عنه على الإطلاق بالنسبة لتركيا، لكن يوجد خطوط حمراء وتحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاقتراب من الجولاني، وهذا التحذير موجه بالنسبة لتركيا. لذلك لاحظ أن هناك اتهامات من ما يسمى الحكومة المؤقتة بأنهم اتهموا تركيا واتهموا وباقي الفصائل اتهموا روسيا بأنها تتغاضى عن استهداف أبو محمد الجيلاني وأن تركيا لا تفعل شيء لحماية عناصرها. لذلك نعم، أبو محمد الجولاني هو الريادة الطولة في المنطقة بسبب الفيتو أو الحماية الأمريكية المطلقة والتمويل القطري، لا تستطيع تركيا أن تهيمن عليه أو أن تضعه تحت جناحيها. لذلك تتعامل بحكمة وذكاء في بعض الأحيان، وحتى التغاضي عن بعض الضربات التي تصيب بعض فصائلها، لأن أبو محمد الجولاني بالنسبة لها لا زال هو القوة العظمى والكبرى في مدينة أدلب، لكن قرار الجولاني ليس بالمطلق بيد الحكومة والاستخبارات التركية.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العضو المراقب بغرفة عمليات حلب الدكتور محمد كمال الجفا، كنتم معنا من حلب. دكتور، تحدثنا وياكم عن تنفيذ الطيران الحربي الروسي السوري أكبر عملية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية بريف إدلب. كل الشكر لكم دكتور.
شكرا أخي،
حياكم الله، شكرا جزيلا.